أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أخرج الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 405 للهجرة في كتابه المعروف المستدرك على الصحيحين، يعني صحيح البخاري وصحيح مسلم، أخرج في هذا الكتاب عن عائشة قالت: ما رأيت أحدا أشبه كلاما وحديثا من فاطمة برسول الله، وكانت إذا دخلت عليه رحب بها وقام فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه. وزاد الحاكم في رواية أخرى: وكانت إذا دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله قامت إليه مستقبلة وقبلت يده. وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين. وأخرج الحاكم أيضا في المستدرك عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وآله قال لفاطمة: فداك أبي وأمي. وقال الحاكم: رواة هذا الحديث عن آخرهم في الصحيح. وأخرج الترمذي عن جميع بن عمير قال: دخلت مع عمتي على عائشة فسئلت: أي النساء كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قالت: فاطمة. قيل: من الرجال؟ قالت: زوجها. وروى الحاكم أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا سافر كان آخر الناس به عهدا فاطمة، وإذا قدم من سفر كان أول الناس عهدا به فاطمة. هذه عينات من أحاديث ونصوص كثيرة تبرز للأمة فضل فاطمة الزهراء ومكانتها عند أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، إنه لا يتحدث عن عاطفة محضة، وهو الصادق الأمين. هذه النصوص كما تبين لنا هذا الأمر فإننا نستلهم منها معنى تربويا مهما، وهو مسار العلاقة التي ينبغي أن تكون بين الأب وابنته. البنت والمرأة بشكل عام أعدها الله سبحانه وتعالى لتقوم بدور الأمومة، هذا الدور الإنساني الكبير، بدءا من الحمل والولادة والرضاعة والحضانة والتنشئة، هذا دور إنساني كبير لا يستطيع أحد أن يعوض عن دورها في هذا المجال. هذا الدور يحتاج إلى تأهيل، وقد أهل الله تعالى المرأة بأن منحها مخزونا كبيرا من العاطفة، عاطفة رقيقة، مشاعر حساسة في أعماق نفس المرأة من أجل أن تنجح في القيام بهذا الدور. هذه العاطفة الرقيقة في نفس المرأة تحتاج إلى تعامل المناسب. ما دامت المرأة تعيش هذا العمق وهذه الثراء وهذا الثراء العاطفي المشاعر الكبير، فإنه ينبغي أن نحسب حسابا لهذا الأمر. هذا ليس عيبا في المرأة. بعض الناس يتحدثون المرأة عاطفية وكأن العاطفة عيب، لولا هذا المخزون العاطفي لما تحملتك في بطنها 9 أشهر، لولا هذا المخزون العاطفي الكبير لما تحملت آلام الولادة ولما تحملت متاعب الإرضاع والحضانة والتنشئة. هذا تأهيل ونعمة من الله سبحانه وتعالى عليك وعلى كل أبناء البشر الذين يمرون عبر حضن المرأة. وهذا لا يعني أن المرأة لا تمتلك المقوم الآخر، القدرة العقلية، خطأ. المرأة كالرجل في بقية وسائل المقومات، ولكنها تمتاز على الرجل في ثراء هذا المخزون العاطفي من أجل القيام بهذا الدور الإنساني التربوي الكبير. الأب والزوج والعائلة ينبغي أن يأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار، فيتعاملون مع البنت مع الرعاية الدقيقة لمشاعرها وعواطفها، يشبعون عاطفتها. هذه البنت إذا أحست وعانت من جوع وفراغ عاطفي حينما تتعامل العائلة معها بجفاء وجفاف، فإن ذلك يسبب لها عقدا نفسية، وقد يدفعها إلى سلوك منحرف، وقد يسبب خللا في قيامها بدورها التربوي فيما بعد مع زوجها ومع أبنائها. لذلك تؤكد النصوص الشرعية على أهمية التعامل الرقيق مع البنت مع الفتاة من أجل رعاية هذه الأمور. عندنا نصوص كثيرة تتحدث حول هذا الأمر، كالنص المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال رفقا بالقوارير، ويقصد النساء، حينما يحمل الإنسان شيئا خشنا، خشب، حجارة، ما في مشكلة، لو أسرع به، لو أسرعت الدابة به لا يخاف عليها أن يتكسر، لكن حينما يحمل الإنسان قوارير زجاجية خزفية احتمال كسرها وارد أكثر. لذلك ينبغي أن يكون رفيقا بالسير بالقوارير. التعامل مع المرأة يجب أن تعرف أن مشاعر المرأة أقرب للانكسار، لذلك كلمة جافة، إهمال معين للبنت، هذا يصيب نفسها بانكسار، تصرف معين مع الزوجة يصيب نفسها بانكسار. وحينما تنكسر مشاعر المرأة وحينما تنكسر أحاسيسها، هذا له أخطار كبيرة عليها في ذاتها في داخلها وعلى أدائها لدورها العائلي والاجتماعي. ولذلك ينبغي أن نجعل هذا النص نصب أعيننا رفقا بالقوارير، لا نتعامل بالشدة والقسوة مع البنت مع الزوجة. وفي نص آخر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: المرأة ريحانة وليست بقهرمانة. قالوا في كتب اللغة القهرمان هو الوكيل على الخراج، اللي يستلم فلوس الخراج يجبي الخراج. كيف تكون علاقة الإنسان مع من يجبي منه مال الخراج؟ علاقة تحدي، يبغى يأخذ منك فلوس، علاقة تحدي. الحديث هذا النص يقول علاقتك مع المرأة ليست بهذا الشكل، مو علاقة تحدي. المرأة ريحانة ينبغي أن تراعي مشاعرها وأحاسيسها. طبعا بعض الناس يتوقعون كلما نتحدث عن المرأة وعن مراعاتها يجب أيضا أن نتحدث عن مراعاة الزوج، لكن لكل حديث مناسبته. وعندنا أيضا حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا جاء أحدكم بشيء لأولاده، جايب هدية أو ملابس أو طعام أو شيء للأولاد، إذا جاء أحدكم بشيء لأولاده فليبدأ بالإناث قبل الذكور. ليش يبدأ بالإناث قبل الذكور؟ مراعاة لهذه الحالة العاطفية، مراعاة لهذه المشاعر والأحاسيس. إذا عانت الفتاة في بيت أهلها إهمالا عاطفيا فإن ذلك ينذر بمخاطر كبيرة على شخصيتها، على استقامة سلوكها، وعلى أدائها فيما بعد لدورها العائلي والتربوي. ونريد هنا أن نضوي على قضية ترتبط بعلاقة العائلة مع الفتاة فيما يرتبط باتخاذ قرار الزواج، وهو قرار مصيري ومهم بالنسبة للفتاة. وقد تناولنا الموضوع أكثر من مرة، ولكن لأن هناك حوادث تتوالى على هذا الصعيد، لأنها مشكلة تتكرر في المجتمع، ولذلك ينبغي أيضا التكرار في طرحها ومعالجتها. البنت حينما تبلغ مبالغ النساء لا شك أنها من الناحية الجسمية، من الناحية النفسية، من مصلحتها أن تتزوج، وكذلك من الناحية الاجتماعية، وخاصة في مجتمعاتنا المحافظة. في المجتمعات الأخرى نوعا ما تجاوزوا هذه المشكلة، لأن الزوج دوره في حياة المرأة ليس كما كانت دور الزوج في حياة المرأة في مجتمعاتنا المحافظة. المرأة هناك حتى لو لم تتزوج، حتى لو بقيت عانسة، تستطيع أن تسير أمور حياتها، وأصبح متعارفا في تلك المجتمعات هذا الأمر. لكن في مجتمعاتنا المحافظة المرأة لا تستطيع أن تسير حياتها حينما تعيش وحدها، وينظر إليها في المجتمع حينما لا تكون متزوجة بجانب معين. طبعا ليس عيبا أن لا تكون الفتاة متزوجة، هذه المسألة قسمة ونصيب، ممكن يصير لها نصيب تتزوج وممكن ما يصير لها نصيب. وليس دائما عدم الزواج دليل على خلل أو على ضعف أو على فشل، كما هي في الثقافة السائدة في مجتمعنا النسائي. كلا، قد تكون هناك عوامل أخرى، التطورات الاجتماعية، الأوضاع الاجتماعية أفرزت هذه الحالة التي يطلق عليها حالة العنوسة. الفتاة أصبحت في مجتمعاتنا تعيش قلق العنوسة، تخشى أن يتعداها قطار الزواج، يتقدم بها السن ولا تنال زوجا تستكمل به حياتها العاطفية والاجتماعية. ولذلك فإن المرأة تحرص، فإن الفتاة تحرص على أن لا تحرم من هذا النصيب. وهنا تحصل مشكلة، الأب قد لا يكون لديه هذا الاندفاع، يتشدد في أمر زواج ابنته، والبنت تستعجل في بعض الأحيان خوفا من هذا الشبح المخيف. الآن من أواخر الإحصائيات عندنا في المملكة، وبعض هذه الإحصائيات من وزارة التخطيط الرسمية، أن عدد العانسات عندنا في المملكة بين 1.5 مليون إلى 2 مليون. طيب من حق البنت أن تخشى حينما تكون أمامها فرصة زواج، ولكن الأب بتشدده أو بتحفظاته يفوت عليها هذه الفرصة. الأب يشوف الموضوع شيء عادي، ما يعجبني هذا الخاطب، ما يعجبني هذا الخاطب لسبب أو لآخر، لكن البنت ترى أنه تفويت لفرصة، تفويت لمستقبل حياتها، تخشى أن هذه الفرصة إذا فاتتها قد لا تتوفر لها فرصة مناسبة فيما بعد، فتعيش هذا القلق. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، البنت الآن كالرجل كالولد، نحن الآن نعيش في عصر أصبحت الحرية فيه شعارة، أصبح اتخاذ القرار يعتبر جزءا من شخصية الإنسان، أن يرى نفسه قادرا على اتخاذ القرار المرتبط به. ولذلك يرفض الإنسان أن يكون مهمشا في اتخاذ القرار المرتبط به على مستوى الأفراد وعلى مستوى الشعوب. الناس يرفعون شعار الحرية، الناس يريدون المشاركة في القرارات السياسية في إدارة بلدانهم ومجتمعاتهم، فكيف نستطيع إقناع نصف مجتمعنا بأنهم لا حق لهم في اتخاذ القرار المرتبط بحياتهم ومستقبلهم؟ حينما تشعر الفتاة بأنها مهمشة على هذا الصعيد، ليس لها رأي، الرأي رأي الأب، وفي بعض الأحيان رأي الأخ، وصلت عندنا مشاكل، الأب ما عنده مانع، الأخ ما عنده مانع، الأم ما عندها مانع، خالها الله يحفظها متحفظ، خالها متحفظ، ليش متحفظ خالها ما أدري، عمها متحفظ ما أدري منه متحفظ، وصلت عندنا بعض القضايا زوج أختها متحفظ، زوج أختها مراضي، وخاصة إذا زوج أختها هم إلى شخصية ويحترم أبوها ويتحترم أمها باعتبار زوج البيت وكذا، خلاص هذه هم تشوف حياتها شكل. طيب هذه الفتاة التي ترى نفسها مهمشة في اتخاذ القرار المرتبط بها وبمستقبلها وبحياتها، ألا تتحطم نفسيا؟ ألا تتعقد؟ ألا تغضب من هذا الجو الذي تعيش فيه؟ فإذا نسبت هذه الحالة إلى الدين تصب جام غضبها على الدين، إيش هذا الدين اللي هالشكل يتعاملون معنا بسببه؟ طبعا من الناحية الشرعية الدينية هناك اختلاف عند الفقهاء، ولا نريد الإطالة عليكم، هناك ثلاثة آراء حول دور الفتاة في اتخاذ قرار الزواج. الرأي الأول أن القرار بيد ولي البنت وما إلها شغل، هي يستحب للأب للولي أن يستشيرها، مستحب، سواج ما سوا كيف، هو يزوجها على كيفه ويمنعها على كيفه، على كيفه بمعنى يعني بإرادته، مو على كيفه يعني من دون مبررات ومسوغات. من يرون هذا الرأي الفقهي أيضا يقيدون ذلك بأن الولي إذا منعها من الزواج عن كفو تتوفر فيه الشروط تنزع ولايته. لكننا الآن في مجال استعراض الرأي، هذا الرأي يرى أن القرار بيد الولي، بيد الأب أو الجد للأب فقط، والبنت ما إلها رأي، يستحب استشارتها. طبعا بعض فقهاء الشيعة يرون هذا الرأي، والمذهب الشافعي من أهل السنة يرى هذا الرأي، والمذهب المالكي يرى هذا الرأي. الرأي الثاني أن القرار بيد الفتاة حينما تكون بالغ عاقل راشد، يعني عاقلة بالغة رشيدة. طبعا الثيب هذا أمر آخر، الثيب أمرها بيدها عندنا في مذهبنا، الكلام عن البكر، البكر إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة هناك رأي بأن قرارها بيدها، يستحب استشارة ولي أمرها، مستحب، وإلا الزواج يصير من دون ولي أمرها. وهذا ما ذهب إليه المشهور من علماء الشيعة، مشهور علماء الشيعة رأيهم أن القرار بيد الفتاة البالغة العاقلة الرشيدة، ويوافقهم على ذلك الأحناف المذهب الحنفي. الرأي الثالث الاشتراك في القرار، يعني الولي يوافق والبنت توافق، وهو رأي الفقهاء المعاصرين للشيعة، أغلب فقهائنا. هناك من يرى من فقهائنا ومراجعنا المعاصرين الرأي الثاني، وهناك من يرى هذا الرأي الثالث أنه مشترك بين الأب وبين البنت، لكن على الأب أن يأخذ بعين الاعتبار رأي ابنته. البنت الآن أصبحت تعيش في عصر آخر غير العصر السابق. في بعض الأحيان الأب يصفي حساباته مع أم البنت، عند خلاف ويا الأم مطلق أمها، أو عند خلاف ويا أمها يصفي الحسابات في هذا الموضوع، جاي لها خاطب يرفض للضغط على الأم، للضغط على عائلته، وهذا حرام، هذا جرم كبير، هذا إضرار بالبنت يحاسب عليه الأب أمام الله. وبعض الآباء كما نشرت تقريرات وتحقيقات، خاصة إذا كانت البنت موظفة وتستلم راتب، واحدهم كان يقول بكل صراحة عند بنات ثلاث أربع ومؤخر زواجهن، وكان يقول بكل صراحة في جلسة مع أصدقاء، يقول كل واحدة تجيب لي 7-8 آلاف في الشهر، أنا أزوجهم يصير الفلوس لأزواجهم للأجانب. طيب كيف يعني؟ هذا حرام شرعا، هذا لا يجوز شرعا. طبعا كما أشرت الحاكم الشرعي له صلاحية أن ينزع الولاية من الأب إذا كان متعنتا من دون مبرر مقبول يمنع زواج البنت، ولكن المشكلة أن المحاكم عندنا تتردد وتتلكى وتتحفظ في إعمال هذا الحكم الشرعي في الغالب. من ناحية ثالثة، تقويم صفات الزوج. الأب يخلي في ذهنه صفات معينة، ما يبغى يزوج إلا من منطقة معينة، إلا من عائلة معينة، إلا بصفات معينة. ننصح الآباء بأن لا يتشددوا في هذا الأمر، لأننا نعيش في عصر غير العصور السابقة، ينبغي أن تكون هناك مرونة، ينبغي أن يكون هناك أخذ بالاعتبار بظروف البنت والأوضاع التي تعيشها البنت. البنت اليوم شخصيتها غير السابق، البنت الآن تطلع تعرف عن المجتمع. سابقا الأمر بيد الأب لأن البنت في البيت وما تدري عن شيء وما تعرف شيء، الآن البنت أيضا لها رأي، لها اطلاع، وبالتالي يجب أن يؤخذ الأمر بعين الاعتبار. كثير من الآباء يتشددون، يقول أخاف يفشل الزواج، هذه البنت ما تفهم، بعدين راح تتورط مع زوجها. طيب مسألة الانسجام أو عدم الانسجام في الحياة الزوجية هذا له ظروف وله أسباب. رأينا حالات كثيرة، البنت تتزوج من واحد زين ومتدين، ودعمها وادخالها ما أدري كذا، كل المواصفات متوفرة فيه، لكن تحصل مشاكل. يصير ولا ما يصير؟ يصير. وفي بعض الأحيان ممكن تتزوج من واحد بعيد، واحد ما كان يتوقع منه أن يكون بهذه الدرجة من الأخلاق والانسجام. وأنا سامع من بعض الآباء، بعض الآباء كانوا يقولوا لي، يقول زوج بنت فلانة أو الأولى أو الثانية أو الثالثة، يجيب إحدى بناته يقول مزوجنها واحد من أقربائي، كنت أعول عليه، كنت أحسب عليه، كنت كذا، وفلانة مزوجنها واحد بعيد، لكن بعد قلت يلا خلها تتزوج، ما كنت يعني أتوقع منه، لكن يقول فرق بعيد الآن، وين ذاك اللي عاقد عليه الآمال، كنت أفكر عون طلع فرعون، وهذا اللي ما كنت متوقع منه هو اللي منسجم وأنا مرتاح إليه وزوجته مرتاحة إليه. بالتالي هناك أسباب وعوامل. ولو افترضنا أن البنت تزوجت من شخص أنت تراه غير مناسب، يعني مو مناسب لحياتها ولإدارة حياتها، وتخاف أن تفشل في حياتها، طيب الفشل هذا أمر محتمل، تعال خلي لك ضمانة، والضمانة الشرع أعطاك وياه، الشرع سمح لك بأن تشترط في عقد الزواج بأن تكون البنت وكيلة عن نفسها، عن زوجها، في تطليق نفسها متى شاءت. إذا أنت تخاف خلي هذا الشرط، وافق بس خلي هذا الشرط. في أي وقت من الأوقات انزعجت من زوجها، ما أحسن التعامل معها، تستطيع أن تعمل هذا الحق. ونحن نعيش ذكرى وفاة وشهادة سيدتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ونستذكر الأحاديث والنصوص التي تبين مكانتها عند أبيها، ينبغي أن نستوحي منها كيف نحترم بناتنا، وكيف نملأ مشاعرهن، وكيف نشبعهن عاطفيا، وكيف نساعدهن على النجاح في حياتهن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا جميعا في حياتنا العائلية، وأن يصلح لنا ذرياتنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم على الخيرات. اللهم احقن دماءهم والمم شعثهم، واجمع أمرهم على الهدى، وتجاوز عن ذنوبهم، وفرج عن مكروبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.